الرابعة عصرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. قال الرئيس الروحاني إن قلق أوروبا وأمريكا من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60% ليس في محله، كما أكد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، لافتا إلى قدرة إيران على التخصيب بنسبة 90%، لكنها لا تسعى وراء القنبلة النووية. استنكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحظر الذي فرضته الحكومة السابقة، معتبرا التزام الجمهورية الإسلامية بالحوار كان موضع اختبار منذ انسحاب حكومة ترامب من خطة العمل المشتركة. أعلن رئيس هيئة الأركان الإيرانية استعداد طهران للرد الحاسم على أي وقاحة يرتكبها الأعداء ضد إيران، وقال اللواء باقري إن القوات العسكرية الإيرانية مستعدة لتوجيه رد حاسم على أي تهديد وإجراء خبيث من قبل الأعداء. نفذ طيران الكيان الصهيوني المحتل فجر اليوم سلسلة اعتداءات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وقالت وسائل إعلام أن طائرات حربية للكيان الغاصب نفذ اعتداءات على أهداف المقاومة الفلسطينية في منطقة صلاح الدين. انتقد القيادي في جماعة أنصار الله اليمنية محمد علي الحوثي ما جاء في إحاطة قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في اليمن. وصف وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن الصين بالتحدي الأول لبلاده، وأنها تسعى لتغيير النظام العالمي حسب قوله. وأشار أوستن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيساعد بلاده للتركيز على مواجهة أعداء المستقبل وتنشيط التحالفات مع الدول الأخرى. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في رسالة للكونغرس حالة الطوارئ في مجال الأمن القومي بسبب ما وصفه بتهديد غير نمطي وشديد للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة جراء إجراءات روسية ضارة. أفاد تقرير وكالة الأدوية الإيطالية بأن 4 أشخاص توفوا في إيطاليا بعد أن تلقوا لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد، وأوضح التقرير أنه تمت ملاحظة آثار جانبية مختلفة في أكثر من 9 ملايين جرعة تم إعطاؤها في غضون 3 أشهر من لقاحات فايزر وأسترازينيكا وموديرنا. حذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك من أن العنف الجنسي يستخدم كسلاح في إقليم تيغراي الإثيوبي. وقال لوكوك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن أغلبية جرائم الاغتصاب ارتكبت من قبل رجال بزي عسكري وفي حالات اغتصاب جماعي. وأخيرا، قالت الشرطة الأمريكية أنها تحقق في حادث إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لبريد فيديكس بالقرب من مطار إنديانا بوليس بولاية إنديانا. وأعلن ضابط شرطة في إنديانا بوليس أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار، مشيرا إلى العثور على عدة ضحايا في المكان دون ذكر العدد. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة. وأخيرا لا يسعني إلا نشكركم وتقبلوا تحياتي، أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسابع والعشرين من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في الثالث من شهر رمضان المبارك عام 413 للهجرة، توفي الفقيه والخطيب الشهير محمد بن محمد بن النعمان بن سعيد بن جبير المعروف بالشيخ المفيد. وقد ولد الشيخ المفيد في الحادي عشر من ذي القعدة سنة 336 للهجرة، وذلك بقرية تدعى سويق بن البصري شمالية بغداد، وسافر في صباه إلى بغداد وتتلمذ فيها على يد كبار العلماء، وقد اتفق جميع العلماء والمؤرخين على علمه وفضله وفقهه وعدالته، كما وصف بأنه من مشايخ الإمامية، وكان يناظر أنصار جميع المعتقدات، وله مناظرات رائعة وشيقة. وقد تتلمذ على يده عدد كبير من العلماء والأساتذة كالشيخ الطوسي والنجاشي والشريف المرتضى وأبي الفتح محمد بن علي صاحب كتاب كنز الفوائد، ومن أبرز مؤلفات الشيخ المفيد كتاب المقنعة والأركان في الفقه والإرشاد لمن طلب الرشاد والإيضاح في الإمامة والإفصاح والمسائل الصاغانية والنصرة لسيد العترة. وبعد وفاته دفن الشيخ المفيد في مقابر قريش قرب ضريحي الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام. في السادس عشر من نيسان أبريل عام 465 قبل الميلاد، أعلن تعيين مدينة تخت جمشيد عاصمة لإيران التاريخية. وقد اتخذ الملك الإيراني أردشير الأول الذي حل محل والده قرارا باعتبار منطقة تخت جمشيد أول عاصمة لإيران، وحسب المؤرخين اليونانيين الذين عرفوا منطقة تخت جمشيد إلى العالم باسم بيرس بوليس. كما قرر الملك الإيراني في ذلك اليوم تعريف منطقة شوش في غرب إيران بعنوان العاصمة الإدارية لإيران، ليتوجه إليها عمال الحكومة آنذاك في فصل الصيف ومزاولة الأعمال الحكومية. وكانت فكرة بناء مدينة تخت جمشيد قد بدأت في عهد الملك الإيراني داريوش، واستمر العمل في بنائها في عهد الملكين خشايار شاه وأردشير الأول. واستغرق العمل في بناء مدينة تخت جمشيد 51 عاما، وقد قام الإسكندر المقدوني الذي كان من طلاب أرسطو ومن دعاة الفلسفة والحضارة بإضرام النار في مدينة تخت جمشيد التي تعتبر من أبرز نماذج فن العمارة قبل الميلاد والحضارة والتقدم الإنساني في إيران التاريخية. وأخيرا، وفي السادس عشر من نيسان أبريل عام 1948 ميلادي، ارتكبت العصابات الصهيونية مجزرة دموية بحق الشعب الفلسطيني بمهاجمتها لمعسكر سابق للقوات البريطانية في منطقة تل ليتفينسكي في فلسطين، فاستشهد في تلك المجزرة 90 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات منهم. وقد ارتكب الصهاينة المجزرة في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تستعد لترك أرض فلسطين، وكانت العصابات الصهيونية ترتكب الجرائم والمجازر لإرعاب الشعب الفلسطيني الأعزل. واستمرت المجازر الصهيونية بتشجيع بريطاني حتى يوم الإعلان عن قيام الكيان الصهيوني الغاصب على أرض فلسطين بأمر وقرار بريطاني عام 1948 للميلاد، ولم تتوقف المجازر الصهيونية إلى يومنا هذا بدعم بريطاني أمريكي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. أرحب أيضا بضيفي سماحة الشيخ سليم الملاوي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة
الشيخ. مرحبا بكم سماحة الشيخ الأستاذ، جزاك الله خيرا. أهلا
وسهلا بكم. نستأنف الحوار بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ.
تفضلتم في اللقاء الماضي بتسليط الضوء على مسألة الإمامة المبكرة، وأن هذا ممكن من حيث الواقع وقد حدث بالفعل، وأيضا هذا تراث سماوي حدث كذلك في الأنبياء كما هو الأمر بالنسبة لعيسى ويحيى عليهم السلام. وأيضا تفضلتم بتبيان أن الإمام المهدي عليه السلام هو الخلف الحقيقي لأبيه، رغم من ادعوا بأنه طفل صغير وينبغي أن يحجر عليه، وتفضلتم بتوضيح الأسباب. الآن نأتي إلى مسألة أخرى أيضا على جانب كبير من الأهمية، وهي مسألة الغيبة. سماحة الشيخ، هل هناك أسباب شرعية أو منطقية أو مادية للغيبة بحيث غاب الإمام وما زال غائبا حتى الآن ونحن ننتظر ظهوره عليه السلام؟ ما هي الأسباب؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة الانتظار ومسألة الغيبة هي من المسائل المهمة في عقيدتنا، وقد أكدت الشريعة المقدسة وحثت على الاستعداد لذلك الوقت الموعود حين يرث الله العباد لعباده الصالحين، كما كان الأئمة نعم يوصون بذلك، وهو انتظار الفرج لدولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. وهذا كان واضحا من قبل الرسول الأعظم عندما قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وقال أيضا: المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه. طبعا هنالك أسباب سياسية وهنالك أسباب اجتماعية وأيضا هنالك أسباب غيبية، ولا شك في أن قيادة القادة الإلهيين ترمي إلى إيصال الناس إلى غاية الكمال، وهذا الأمر يتم متى؟ يتم إذا كانوا على استعداد، على أي ماذا؟ على الاستفادة من هذه الهداية الربانية. إذن المضايقات التي تلقاها الأئمة عليهم السلام وبشكل خاص منذ الإمام الجواد وما بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام، والذي حدد نشاط الإمامين الـ11 والـ11 لدرجة أنه أن الأرضية ماذا أصبحت؟ أصبحت غير ملائمة في زمن الإمامين العسكريين، وذلك بإرشاد الأئمة، وإنها لم تصل إلى الحد المطلوب. لذلك اقتضت الحكمة الإلهية على أن يختار الإمام 12 الغيبة إلى أن يحين ذلك الوقت، حيث يكون المجتمع، وهذا هو السبب الأول، أن يكون المجتمع على استعداد تام لذلك. فإن ظهوره بيد الله، نعم، سبحانه وتعالى، وليس لأحد من الخلق، نعم، يد في ذلك، وهو مثله مثل الساعة، آتية لا ريب فيها، ولكن من الذي يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن على هذا الأساس يكون أنها أولا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. إذن بالنتيجة أولا أن الغيبة هي عبارة عن سر إلهي من الله سبحانه وتعالى، وهو قد أثر عن النبي عندما قال: إن مثل قائمنا أهل البيت كمثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، يفلت في السماء لا يأتيكم إلا بغتة. إذن خروج الإمام بغتة أنتم لا تعلمونها، كحالها حال الساعة، كما أن الساعة أمر إلهي وأمر سري عند الله سبحانه وتعالى، خروج الإمام والقائم أيضا هو سر من أسرار الله سبحانه وتعالى.
طيب سمحت الشيخ، هنا لو سمحتم، قد يقال بأن كل هذه الأوضاع وكل هذه الظروف كانت موجودة بالفعل في كل مراحل الإمامة، يعني الأوضاع كانت سيئة بالنسبة للإمام علي عليه السلام وقتل، قتل في المحرق. الأوضاع كانت سيئة أيضا بالنسبة للإمام الحسن عليه السلام وقتل كما تعلمون، مات بالسم. والإمام الحسين عليه السلام أوضح من الجميع أيضا الظروف كانت يعني صعبة جدا بالنسبة له. فإذا يعني هذه الظروف التي تفضلتم بها كانت موجودة بالنسبة للأئمة الآخرين، فلماذا لم يغيبوا وحددت الغيبة أو كتبت الغيبة بالذات على الإمام المهدي عليه السلام؟ هذا التساؤل مهم جدا، ولذلك نترك الجواب بعد الفاصل لو سمحت. فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سمحت.
مرحبا بكم سيدي الأستاذ.
نعم، طرحنا هذا التساؤل قبل الفاصل، لماذا اختص الإمام المهدي عليه السلام بالغيبة دون سائر الأئمة، وقد كانت الحياة بالنسبة لهم وقد كانت الظروف سيئة وصعبة جدا، فلماذا الإمام المهدي بالذات؟ تفضلوا.
نعم، جزاكم الله خيرا. صحيح أن الظروف التي مرت على الأئمة كانت قاسية لدرجة أنه الكل قتلوا أما بالسيف وأما بالسم. والسر الإلهي كما بينا أنه بما أنه الأئمة 12 والروايات كلها تدل على من الرسول الأعظم إلى الإمام العسكري، نعم، بأنه الأئمة كلهم 12 وآخرهم هو الإمام الحج عجل الله فرجه وسهل مخرجه، فكانت السلطات خاصة السلطات العباسية عرفت أنه هذا الذي سوف يخرج هو الإمام لا محال، هو الإمام 12، وهو الذي سوف تكون نهايتهم بهذا الإمام،
فأرادوا القضاء عليه،
فلذلك أرادوا القضاء عليه بكل صورة. فالإمام هو كان من اختياره أن يغيب،
فتحتمت الغيبة هنا.
فتحتمت الغيبة بناء على طلب من الإمام، يعني الإمام بأبي وأمي واحدة من الأسباب والأسرار الإلهية سبحانه وتعالى، وباعتبار حجة الله في خلقه، وأنه لابد من الحفاظ على الدين، ولابد من تعليم الدين، ولابد من عودة الناس إلى الدين، ولابد من حفظ الشريعة وتطبيق الشريعة، لأنه عندما نقول ماذا ويملأها قسطا وعدلا، القسط هو ليس العادل، العادل هو المساواة، لكن القسط تطبيق النظام الإلهي. فإذا النظام الإلهي في نهاية المطاف لابد له من تطبيق العدالة قسطا، فإذا مات الإمام كيف سيكون يطبق هذا الأمر؟
أحسنتم،
يعني إذن لا يطبق إلا بوجود الإمام، فطلبه من الله أن يغيب واستجاب له الأمر بذلك، وهو نوع من أسرار العلاقة الإلهية ما بين الإمام والإمام والله يعني سبحانه وتعالى.
لو افترضنا لا سمح الله أن الإمام قتل على يد العباسيين وهو صغير وتوقفت حركة الإمامة، بمعنى أن هذه السلسلة الذهبية توقفت عند الإمام المهدي عليه السلام بقتله افتراضا، يعني هنا هل كان من الممكن أن تستمر البشرية؟ والحديث يقول لساخت الأرض بأهلها بدون حجة، وهل كان هناك حجة بعد الإمام سلام الله عليه؟ تفضل التوضيح
على هذا الأمر. أنه لو افترضنا أن الأمر قد قتل والإمام لم يحقق غايته والغاية الربانية سبحانه وتعالى، نعم، لأصبح لدينا هنالك خلل في الحكم الإلهي،
نعم، وهذا مستحيل،
صار هنالك نقص في الحكم الإلهي،
نعم، نعم،
وهذا مستحيل، لأن الله حكيم ليس بعابث. إذن السلسلة الذهبية وسلسلة الأئمة لابد أن تتحقق بالإمام 12، هذا الذي ورد لدينا أنه لو بقي من الأمر يوم واحد لطول الله ذلك الأمر حتى يخرج قائم. إذن المسألة منوطة بالله سبحانه وتعالى، نعم، لابد من تحقيق القسط والعدل في ذلك الزمن. إذن هذا الأمر المتعلق بالسر الإلهي هو الذي جعل الإمام المهدي ماذا يتعرض لتلك الغيبة. الأمر الثاني أنه لما هذه الغيبة؟ الناس سوف يمرون باختبارات عدة في هذه الفترة من فترة الغيبة حتى ظهور الإمام. إذن اختبار الناس واحد من أهم أسباب الغيبة، لأنه لا زالت الحياة مسرحا للاختبار ليستطيع العبد، نعم، وفي ضوء صبره وإيمانه وتسليمه لطاعة الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يتبين ويعرف حتى يبلغ الكمال إلى ماذا؟ إلى مسألة معرفة، نعم، الإمام. فعلى هذا الأساس، نعم، الذين يترسخ عندهم الإيمان يكونوا عرضة لأي شيء، يكونوا عرضة للشك والشبهات، أما الذين ضرب الإيمان جذورهم فيكونوا على أكثر نضجا، فسوف، نعم، ينالون الانتظار المرتبة العليا عند الله سبحانه وتعالى. إذن اختبار الناس هو واحد من أسباب الغيبة، وتعرض الناس لانتظار الإمام هو من أهم، نعم، أسباب الغيبة. قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: إذا فقد الخامس من أولادي فالله الله في أديانكم عنها أحد. لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يتولى به، إنما هي محنة من الله امتحن الله بها خلقه، وهو من أصعب الامتحانات، وهو نعم هنا يكون هذا الامتحان صعب جدا. لما؟ لأنه الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الناس في اختبار، واختبار جدا صعب، لأنه إمام غائب، أناس بدون إمام. رسول الأعظم يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه. هذا الحيس والبيس وهذا التلاطم بالأمواج ماذا يجعل الناس؟ طبعا الشاك الذين يشكون في ذلك، أما الذين عندهم إيمان لأنهم يتولون الإمام بكل صراحة وكل بساطة. فهذا أولا يدعونا إلى التشكيك الحاصل في طول المدة، اللي بعض من يشك في المولد والآخر من يشك في العمر، فلا يبقى نعم من من يثبت معرفته وإيمانه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليغبن المهدي عن شيعته وأوليائه وليمحصن فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان. إذن فترة تمحيص، فترة امتحان، فترة غربلة، فترة اختبار لهؤلاء، لأنه الجنة لا تنال إلا ماذا؟ إلا بتلك الاختبارات والوصول إلى المطلب الحقيقي، ألا وهو الإيمان بالإمام المهدي.
شكرا لكم سمر الشيخ. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
لث بالجلال الواحد الدياني، تلقى المسرة والقطوف دواني، سبحانه من خالق من رازق من منعم هو صاحب السبحان. لث بالجلال الواحد الديان، تلقى المسرة والقطوف دواني، سبحانه من خالق من رازق من منعم هو صاحب السبحان. سبحانه في ملكه في خلقه، سبحانه في صنعة الأكوان، سبحانه رب الجلال، وإنه متفرد ما من إله ثاني. سبحانه يعطي بلا من فيعصى، ثم يحلم بعدما عصيان.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم، جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا.
نعم، في أسباب الغيبة طبعا هناك أسباب كثيرة تفضلتم بتوضيح بعضها، يبقى أن هناك شواهد تاريخية أيضا نستطيع أن نتبينها من خلال الأخبار والروايات بأن الإمام غاب، وأن هذه الأسباب كانت لابد منها لكي يغيب الإمام سلام الله عليه. الآن تفضلتم بأن اختبار الناس مثلا هو من أحد يعني أهم الأسباب، كذلك موضوع الخوف على الإمام من القتل، يعني إذا قتل الإمام فلن يتحقق القدر الإلهي وسوف تسيخ الأرض بأهلها لأنه لا حجة بعده عليه السلام. نعم تفضلوا.
نعم فلذلك أنه حفظ الإمام نعم لو ظهر في بداية حياته يقتل، لو ظهر في آخر حياته يقتل، إذن لم يتحقق الأمر المنشود الذي هو جاء من أجله الإمام إذا قتل. فبالنتيجة أنه الحكمة هي التي حددت أنه لابد أن تكون هنالك غيبة، وهي الطريقة للحفاظ على حياة الإمام. والروايات بهذا كثيرة لا تحصى ولا تعاد. نعم. لذلك نأتي إلى مثلا الرواية الواردة عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للإمام المنتظر غيبة قبل أن يقوم بما يؤمر به. قلت: ولم الإمام زرارة يقول للإمام؟ قلت: ولم؟ قال: يخاف على نفسه.
نعم.
إذن هو الأمر الموكل إليه يريد تطبيقه.
نعم.
فإذا قتل لم يحقق ما أمر الله سبحانه وتعالى، إذن طلب غيبته وهو ماذا؟ وطلب نعم الأمر من الله سبحانه وتعالى هو الخوف على نفسه. جيد. نعم. ولا تكون الأمر الآخر أنه تلك الغيبة مرهونة بأمر أنه هذا الإمام هل له بيعة في رقبته لأحد الأمراء والأولياء والحكام؟
لا.
لأنه هذا الوارد في الروايات لدينا عن الأئمة كلهم صارت في رقبتهم بيعة. طبعا بيعة ليس بيعة بالمعنى المخصوص بأنه بيعة، لا، وإنما الأمر الإلهي أنه هو الحفاظ على الدين كما ورد عن أمير المؤمنين بأبي وأمي عندما أقصي عن الخلافة، فلولا الوصية ماذا لفعلت ما فعلت. فلذلك تحمل كل أعباء للحفاظ على الرسالة والحفاظ على الإسلام بتقبه الأمر عنوة، خوفه على الأمر بدلا من نعم أن يقتل.
ولكن العديد من العلماء سمحت الشيخ قالوا بأن الأئمة لم يبايعوا أحدا، يعني ابتداء من الإمام علي عليه السلام الإمام لم يبايع.
نعم. ولكن ليس قلنا بالبيعة المعروفة أنه أمام الناس وبيعة أن يبايعك كخليفة، لا. وإنما يرتضي الأمر كما في قضية الإمام الحسن.
وطبعا واضح تماما بالنسبة للإمام الحسين، يعني لو كان قد بايع لما قتل
لقال نعم،
ولكنه قال ومثلي لا يبيع مثله، يعني مثل يزيد، فامتنع عن البيعة تماما. وهذا هو شأن كل الأئمة، لم يبايعوا بمعنى البيعة الظاهرة أمام الناس.
فلذلك الإمام الحسين طلب بالبيعة أمام الناس.
نعم.
فطلب قال إنه مثلي لا يبايع سرا.
نعم.
أريد أمام الناس أمام الملأ حتى يبين لأنه بايع أو لم يبايع.
نعم.
لم يبايع بشكل.
لم يبايع.
لأنه الأمر المتعلق بالإمام الحسين يختلف على الأمر المتعلق بالإمام المهدي عجل الله عجل الله فرجه.
نعم.
فلذلك أنه يقول الإمام لم يعترف لأي حاكم من الحكام، فهو يفعل ما يمليه عليه واجبه الديني أولا وبدون خوف ولا خشية. إذن فلا يكون لأحد من هؤلاء الحكام نعم بيعة في رقبته. عن الإمام الرضا قال عن الحسن بن فضال: سمعت الرضا يقول كأني بالشيعة عند فقدهم الرابع من ولدي يطلبون المرعى فلا يجدونه، قلت ولم؟ قال لأن إمامهم يغيب عنهم. قلت ولم؟ قال لئلا يكون في عنقه لأحد بيعة إذا قام بالسيف. إذن الأمر ماذا يتعلق؟ يتعلق بأنه واحد من أسرار الغيبة أنه لا يكون له في رقبته بيعة لأحد من الحكام المعاصرين له، وهذه نعم. كل الأسباب المادية والأسباب المعنوية الواردة عقلا ونقلا ومنطقا ورواية.
هناك أيضا توضيح آخر، وهو أن الإمام عليه السلام لو لم تتحقق له الغيبة لكان أمام أمرين لا ثالث لهما: إما أن يبايع، وهذا مستحيل أن يبايع أحدا ليس بإمام، وكلهم طواغيت كما تعلمون خلال كل هذه الفترة، فإما أن يبايع وهذا مستحيل بالنسبة للإمام، وإما أن يقتل. وإذا قتل إذن انتفت عملية امتداد الإمامة خلال التاريخ، ولما تحقق المشروع الإلهي، وبالتالي كان لابد من الغيبة هنا. فعندما يقال بأن الإمام يعني غاب من أجل ألا يبيع أحدا، هذا لا يعني أن الأئمة الآخرين بايعوا، لا، الأئمة الآخرون لم يبايعوا ولذلك قتلوا.
نعم.
وكانت الإمامة ممتدة في نسلهم، يعني من بعدهم، والمشروع غير المشروع. فلو قتل الإمام المهدي عليه السلام بسبب عدم البيعة لكل هؤلاء الطواغيط لا توقف المشروع الإلهي كما تفضلتم وأوضحتم، ولانتفت الفلسفة والحكمة من وجود الإمام الثاني عشر عليه السلام، أليس كذلك؟
نعم. إذن مسألة البيعة المتعلقة بالأئمة أنه عاشوا مع الحكام والخلفاء جال في تلك الفترة، ولكن أنه على أساس أنه صار أمرا واقعا بأنه هؤلاء عاشوا في فترة تلك الظلامات الجائرة، ولكن الناس كانوا يعرفون أنه الإمام من هو؟ الإمام فلان. وهذا كان واضح من قضية الإمام الكاظم بأبي وأمي، عندما عم الإمام الكاظم ذهب إلى الرشيد اللارشيد قال له: عجبان، خليفتان في وقت واحد؟ قال: ومن الخليفة الثاني؟ قال: راهب بن هاشم، ألا هو الإمام الكاظم. فلذلك أنه هذا الأمر المتعلق بالبيعة والخلافة أنهم لم يبايعوا، ولكن أصبح واقع حال أن يعيشوا في كنف وفي ظل ذلك الإمام الجور. هذا تحقق أين؟ تحقق في الإمام في زمن المأمون، وتحقق في زمن الإمام الرضا، وفي زمن الإمام الجواد بأبي وأمي، عندما ماذا؟ توصلوا إلى سدة الحكم في تلك الفترة. وهذا طبعا بناء على خديعة من الإمام من المأمون بتزويجه ابنته، وابنته الثانية تزويجه للإمام الجواد أيضا. إذن هم لم يبايعوا بشكل البيع المتعارف عليه،
لا.
وإنما أصبح واقعا أن يعيشوا في تلك الفترة وكأنه ماذا؟ كأنه أمام أنظار الناس كأنهم بايعوا، ولكن بالحقيقة هم ماذا؟ هم لم يبايعوا.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
عشق ظهورات روف بين سيدي، فوح حضورات روف بين سيدي.
عجل يا عيني وانغر علينا، عجل يا عيني وانغر علينا، والله نسيبنا والله نسيبنا، وطال ليل المسحدي وطال ليل المسحدي.
روف بين سيدي، فوح حضورات روف بين سيدي.
قرب فرجنا تدري امتحنا، قرب فرجنا تدري امتحنا، مرت دهرنا مرت دهرنا، وصار تدريش قدريدي وصار تدريش قدريدي.
روف بين سيدي، فوح حضورات روف بين سيدي.
جاروتي ردت والضر تعدى، جاروتي ردت والضر تعدى، من يا قضية من يا قضية، وجور لكم نبتدي وجور لكم نبتدي.
روف بين سيدي، فوح حضورات روف بين سيدي.
نشكي الظلامة فقد السلامة، نشكي الظلامة فقد السلامة، ضايع دربنا ضايع دربنا، وتاه وانت الأمجدي وتاه وانت الأمجدي.
روف بين سيدي، فوح حضورات روف بين سيدي.
عدنا إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، فأهلا ومرحبا بكم. نرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ سليم المولو.
مرحبا بكم
سماحة الشيخ. إذن كانت الغيبة إذن مخدرة ولا بد منها بالنسبة للإمام المهدي عليه السلام. نتعرف الآن لو سمحتم على كيفية الغيبة، كيف حدثت هذه الغيبة؟ لأن هناك كلام يدور من المخالفين حول ما قضية السرداب ولا أدري كيف هذا، وكلها للواقع يعني في الواقع خيالات، وكلها يعني هراء من قبل هؤلاء المخالفين. نريد أن نتبين حقيقة الأمر. نعم.
نعم.
كيف غاب الإمام عليه السلام؟
نعم، من قراءة النصوص المذكورة في تاريخ الإمام المهدي عجل الله فرجه، هنالك لدينا 4 مراحل. مرحلة الاحتجاب، مرحلة الغيبة الصغرى، مرحلة الغيبة الكبرى، ومرحلة الظهور. إذن الاحتجاب متى بدأت؟ على رأي طبعا أنه الاحتجاب بدأت هذه الفترة من ولادته عليه السلام سنة 255 للهجرة حتى استشهاد الإمام العسكري سنة 260، وحيث كان الإمام العسكري نعم طوال هذه المدة يقوم بوظيفتين، الوظيفتين الأساسيتين وحساستين، ألا وهي أولا حفظ ابنه من ملاحقة العباسيين وإثبات ولادته لخواص الشيعة. نعم، ففي إحدى المرات أنه ظهر لأربعين شخصا من الشيعة وقال هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه فلا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم، ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر.
يعني الآن تقصدون لو سمحتم بأن الإمام من لحظة ميلاده إلى لحظة غيبته الغيبة الصغرى وهو في الخامسة كان في الواقع غائبا بوجه محجوب.
نعم. محجوب بأمر الإمام العسكري.
بأمر الإمام العسكري.
نعم.
وهذه مرحلة تعتبر مرحلة يعني تمهيدية.
تمهيدية للغيبة الصغرى.
أحسنتم. نعم. تفضل.
هذه كانت بداية وتمهيدية لهؤلاء لأنه اختار هؤلاء 40 من الخواص.
نعم.
لنعرف هذه علاقتهم بالآخرين. جيد. إذن وهذه عندما قال بأنه حتى نعم يتم له العمر، فهنا بدأت الغيبة الصغرى. ألا وهي اتفقت كلمة أعلام الشيعة والبعض بعض أمة مثل الشوافع مثل بعض آراء الفقهاء والعلماء من أبناء المدرسة الخلفاء على أنه غيبة الصغرى بدأت من سنة 260 بعد شهادة والده الإمام العسكري مباشرة واستمرت حتى سنة 329 وهي لمدة 69 عاما مقاربة بانتهاء نهاية النيابة الرابعة للسفراء الأربعة وهم آخرهم السمري. إذن السفراء الأربعة وبدايات الغيبة الكبرى كانت متى؟ كانت على أنه من نهاية السفير الرابع، لأنه كان طول هذه الفترة غائبا عن الأنظار. أما من كانوا على اتصال به فكانوا يسمون بالنواب الأربعة وكانوا يعيشون في بغداد يديرون شؤون الشيعة والمسلمين بشكل عام. وأولا عمر بن عثمان بن سعيد العمري وهو يعرف بالخلاني وقبره موجود في بغداد، وأبو جعفر محمد بن عثمان ولده المعروف بالسمان الذي كان يبيع السمن، وأبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، وأبو الحسن علي بن محمد السمري. هؤلاء هم فترة الغيبة وهؤلاء خواص الإمام المتصلون بهم مباشرة.
كم سنة امتدت الغيبة الصغرى؟
نعم
الغيبة بهذا الشكل إذن
يعني. نعم بهذا الشكل امتدت الغيبة أنه لنهاية 329 هي تقريبا 69 عاما مفارقة بانتهاء النائب الرابع 69 عام ابتداء من شهادة الإمام العسكري وحتى وفاة النائب الرابع السمري. نعم. وهنا بدأت الغيبة الكبرى.
نعم. إذن الاحتجاب امتد لخمس سنوات.
لخمس سنوات.
والغيبة الصغرى
حتى وفاة شهادة الإمام العسكري. نعم.
والغيبة الصغرى امتدت على طول
69
عاما.
نعم.
نعم.
بعد وفاة النائب الرابع ألا وهو السمري المدفون في بغداد في منطقة يقال لها قرب المدرسة المستنصرية القديمة العباسية. نعم. فبدأت الغيبة الكبرى وهذه الفترة بدأت منذ مضي فترة الغيبة الصغرى سنة 329 ولا تزال مستمرة حتى الآن، ونهايتها عندما تتهيأ الأرضية لقيادته وحكومته العالمية من حيث العدة والعدد. وهذه الفترة هي فترة أكبر امتحان للبشر وهي غربال المؤمنين واختبار لإيمانهم وعملهم. وفي هذه المرحلة يرجع العالم الإسلامي في معالجة مسائلهم إلى فقهاء الدين وأعلام الدين والذين استنبطوا الحكم الشرعي من المصادر من الكتاب من السنة ومن العقل.
نعم. وندعو الله أن ألا تمتد هذه الفترة أطول من ذلك
من
وأن يكون الظهور قريبا إن شاء الله. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث الإسلامي، والشكر موصول لكم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء وفي أمان الله.
لا تدع النفس وهواها فإن هواها في رداها، وترك النفس وما تهوى أذاها، وكف النفس عما تهوى دواها. الإمام الحسين عليه السلام.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو أواله، وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي شقيا من خالفكم وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمتي نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك، فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك، ولي المؤمنين وبوار الكافرين، ومجلي الظلمة ومنير الحق، والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك، المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقصم قاصميه واقصم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
يا ربي
إلهي
يا ربي
إلهي
يا ربي
يا ربي
يا إلهي
يا
موجب
يا إلهي
يا
مجيب
دعواتي
علقت
روحي
ببيتك
قربا
وسبيلي
صلواتي
صلواتي
علقت
روحي
ببيتك
قربا
وسبيلي
صلواتي
صلواتي
يا
ربي
يا
إلهي
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة
عبادتي شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي ماوى النخل